بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وكما نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نستأنف في هذا الدرس الثاني من دروس شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد بدأنا في الدرس الأول السابق ببعض المقدمات عن صحيح الإمام مسلم وعن الإمام مسلم وتأليفه لهذا الكتاب. اليوم بإذن الله عز وجل نكمل ما تبقى من الكلام عن صحيح الإمام مسلم، وبعد ذلك ندخل إن شاء الله في الصحيح نفسه. ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بالإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله وتأليفه لهذا الصحيح، وذكرنا بعض الأمور أو النقاط التي في منهج الإمام مسلم في الصحيح، ولا بأس أن نستعيد بعضها ونكمل البعض الباقي ليكون الحديث معنا مترابطا. منهج الإمام مسلم في صحيحه، كما سبق معنا أن الإمام مسلم ألف هذا الصحيح بناء على طلب من بعض تلاميذه، وكما سيأتينا هذا أيضا في مقدمة الصحيح بأنه طلب منه بعض التلاميذ أن يجرد لهم بعض الأحاديث الصحيحة ويشتغلون بها، وبناء على هذا الإمام مسلم ألف هذا الكتاب. لكن أيضا أشار رحمه الله إلى أنه لم يستوعب الصحيح، لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، وإنما ذكر ما مشى على شرطه، ما جاء في كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم أنه عندما سأله أبو بكر ابن أخت أبي النضر في حديث أبي هريرة فقال الإمام مسلم هو صحيح، يعني وإذا قرأ فأنصتوه، فقال هو عندي صحيح، فقال السائل لما لم تضعه ها هنا، فقال الإمام مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، بمعنى أنه لم يضع كل الأحاديث الصحيحة التي صحت لديه، ولذلك قال في مكان آخر وإنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحيح، ولم أقل إنما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني فلا يرتاب في صحتها، ولم أقل إنما سواه ضعيف. يشير بهذا إلى أن هذه الأحاديث التي جمعها في هذا الصحيح هي صحيحة، ولكن ليست كل الصحيح، وليس أيضا كل ما لم يورده يكون ضعيفا، بل هو جزء من الصحيح. ولذا أشار أيضا في مقدمته أن هذه الأحاديث هي منتقاه من 300,000 حديث، من 300,000 حديث انتقى الإمام مسلم هذه الأحاديث. أيضا من معالم منهجه في الصحيح أنه لم يضع إلا ما أجمع على صحته، إلا ما أجمع على صحته، ولذلك عرض هذا الحديث على عدد من مشايخه فأقروا هذا الكتاب الصحيح. أيضا بين رحمه الله في مقدمته إن في مقدمة الصحيح بين أنه قسم الطبقات إلى 3 طبقات، وقسم الأحاديث إلى 3 أحاديث، إلى 3 مستويات أو 3 أقسام. القسم الأول ما روى ما كانوا، يعني هؤلاء الرواة الذين روى عنهم، ثقات ولا خلاف في ثقتهم. والقسم الثاني ما كان أقل من هؤلاء ولكنهم أيضا مشهورون بالصدق والعدالة في الرواية. والقسم الثالث ما كانوا ضعاف أو ما كانوا متروكين، ولذلك قال أخرج للقسم الأول والثاني ولم يخرج للقسم الثالث، وهذا يأتينا التفصيل فيه إن شاء الله عندما نقرأ في المقدمة. واختلف أهل العلم، اختلف الشراح والباحثون في صحيح مسلم، هل أخرج لهؤلاء كلهم أو لم يخرج إلا للطبقة الأولى الذين هم ثقات. من أهل العلم من قال إنه لم يخرج إلا للطبقة الأولى، ووافته المنية قبل أن يكمل ما كان للطبقة الثانية والطبقة الثالثة. أما الطبقة الرابعة الذين هم وضاعون ومتركون، هؤلاء لم يقل إني سأخرج لهم. ومن أهل العلم من قال لا، إنه أخرج لهم فجعل أهل الطبقة الأولى من الثقات، هؤلاء هم أحاديث في الأصول كما يسميها أهل العلم، أما الطبقة الثانية والثالثة فيذكرهم في المتابعات والشواهد، يعني ما كان متابعا للحديث الأصل وما كان شاهدا للحديث الأصل، أو لم يكن فيه ما يصح لديه في الأصل إلا هذا، وكان أيضا هذا الحديث الأصل هو أقل وجاء بإسناد نازل، فجاء بإسناد عالي، والصحيح الأصح منه أنه جاء بإسناد نازل فاختار الإسناد العالي. وعلى أي حال نفصل فيه إن شاء الله إذا يعني تعرضنا له في المقدمة. الإمام مسلم رحمه الله أيضا من معالم منهجه أنه دقيق النظر في الأسانيد، فكان تارة يذكر الإسناد بدقة رواياته، وأحيانا يذكر الأسانيد يعني الروايات ثم يذكر المتن في الأخير، فيذكر الأسانيد أولا ثم يذكر المتن في بعد ما يذكر الروايات، وروى وحدثنا فلان حدثنا فلان، ثم يعود يقول وحدثنا فلان، ثم يعود للرواية الثالثة ويقول حدثنا فلان، ويأتي بالمتن أخيرا. وأحيانا يذكر كل رواية بمتنها، وأحيانا يذكر الحديث بمتنه ثم يعرج على الروايات الأخرى ويذكرها أيضا، إما يذكرها إشارة يقول بحديث فلان، أو يذكر أطراف المتن إلى غير ذلك. أيضا من معالم منهج الإمام مسلم رحمه الله أنه أحيانا يبين العلل في الأحاديث، وهذه من ميزات الإمام مسلم في صحيحه أنه أحيانا يبين موطن العلة. مثلا لما يقول وهذا الحديث يعني حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، ثم يذكر الحديث ويقول وأما اللفظة الفلانية مثلا فهذه لا تصح لدينا، أو نراها وهما، أو نراها لم تصح بإسناد صحيح. مثلا قال في حديث أخرجه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. قال مسلم، هنا الشاهد، الحديث من رواية شعبة، قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا، يقول مسلم رحمه الله، فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. هنا بين أن رواية والخميس معلولة لديه، أن رواية والخميس يعني ذكر الخميس أن ذكرها وهم. أحيانا يشير إلى موطن العلة من دون تصريح وكإشارة إلى اختصار الحديث. أحيانا يشير إلى الرواية المعلة دون الرواية الصحيحة، ويعتبر يعني هذه الإشارة كافية. أيضا من معالم الإمام مسلم رحمه الله في هذا الصحيح أنه لم يذكر الروايات التي فيها انقطاع، والمنقطع ما هو في المصطلح؟ هو ما سقط من الإسناد راو أو أكثر، فهذا يسمى إيش؟ منقطع، يسمى منقطع. لا يوجد في كتاب الإمام مسلم رحمه الله مما روى أسانيد فيها انقطاع إلا عدد قليل ذكر أهل العلم أنها لا تتجاوز 13 حديثا أو رواية، وبين الإمام مسلم رحمه الله موضع الانقطاع، بين الإمام مسلم رحمه الله موضع الانقطاع. ويقول الإمام النووي رحمه الله: لا استدراك في أحد الأحاديث على الإمام مسلم في هذا، لأنه ذكر الحديث بحروفه في الطريق الأول متصلة، وإنما ذكر الثاني متابعة، وقد سبق أنه يحتمل في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول. قد يسأل سائل: ما معنى المتابعة اللي نرددها وسنرددها يعني كثيرا معنا خصوصا مع الإمام مسلم؟ الرواية المتابعة هي التي تتفق مع الرواية الأصل في راو من الرواة، مثلا يتفق مع شيخ المؤلف أو شيخ شيخه أو من بعدهم إلى الصحابي، فإذا اتفقوا في الصحابي فمن بعد هذه تعتبر رواية متابعة، هذه اللي يقال متابعة، جاءتنا رواية متابعة للرواية الأصل. طيب والشاهد؟ الشاهد إذا كان المتن واحدا لكن الصحابي مختلف، لكن الصحابي مختلف، فهذا يسمى شاهد. لا شك أن المتابعات والشواهد تورد للتقوية، فيتساهل في أمرها ما لا يتساهل في الأصول. لذلك ذكر النووي هنا في بيان أنه لا يعترض على الإمام مسلم في ذكر بعض الروايات التي فيها انقطاع وهي قليلة جدا لكنها في المتابعات دون الأصول. أيضا الإمام مسلم لم يذكر في حديث خلاف الإمام البخاري، لم يذكر في كتابه أحاديث معلقة، والمعلق ما هو؟ المعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر، يعني أن يأتي الإمام مسلم ويسقط شيخه، يسقط أبا بكر بن أبي شيبة مثلا، روى عن أبي بكر بن أبي شيبة أسقطه، هذا يسمى إيش؟ معلق، يسمى معلق. إذا المعلق هو ما سقط من أول إسناده، يعني من جهة شيخ المؤلف، راو فأكثر. المعلق في الأصل أنه ضعيف، في الأصل أنه ضعيف. هل الإمام مسلم روى معلقات في صحيحه؟ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه روى كثير من المعلقات، يكاد يكون في كل باب أنه يروي معلقا، فهي كثيرة عند الإمام البخاري. لكن هل الإمام مسلم روى معلقات؟ لم يروي الإمام مسلم شيء من المعلقات إلا عدد قليل، أيضا قال بعضهم قال 12 حديث معلق، وبعضهم قال إنها أيضا ليست معلقات في الأصول، إنما علقها في موضع ووصلها في موضع، ومنها ما هو معلق وموصول أيضا في عند غيره، وهذا حديث واحد، حديث واحد، ومنها ما علقه وفيه إبهام للشيخ فظن أنه معلق، كان يقول حدثني وحدثني فلان أو وحدثني ويمشي، فهو إبهام لهذا الشيخ الذي حدثه، فاعتبر هذا معلق وهو ليس معلقا. وجميع هذه المعلقات هي صحيحة وإن كانت يعني عدد قليل جدا في مقابل 12 ألف حديث عند الإمام مسلم. إذن من خلال هذا الإمام مسلم لم يورد معلقا إلا هو موصول في مكان آخر، مع أن عددها قليل وهي 12 حديث في مقابل 12 ألف حديث رواها الإمام مسلم. أيضا الإمام مسلم رحمه الله لم يذكر مراسيل، والمرسل ما معناه؟ لم يذكر مراسيل، المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في المرسل أنه ضعيف. لماذا؟ لانقطاعه. وهذه المراسيل الإمام مسلم لم يروي مراسيل في صحيحه بل لا يرى الاحتجاج بها خلافا لبعض أهل العلم الذين يرون الاحتجاج بالمرسل. نقف ونواصل بعد الفاصل لإكمال معالم منهج الإمام مسلم رحمه الله. ذكرنا بعض المعالم ونستأنف الآن أيضا شيء من معالم صحيح الإمام مسلم في منهجه. أيضا الإمام مسلم دقيق في روايته للأحاديث حتى إنه رحمه الله لا يرى الرواية بالمعنى، ولذا يقال إن من ميزات الإمام مسلم على البخاري رحمه الله أنه لا يروي بالمعنى، لأنه لا يرى جواز الرواية بالمعنى. وذكر هذا الإمام السخاوي وغيره في عندما تحدثوا عن صحيح الإمام مسلم. أيضا من معالم الصحيح أن الإمام البخاري رحمه الله في اشتراطه للرواية أنه يشترط بين الراوي وبين شيخه اللقيا بينهما، والسماع، وهذا طبعا شرط يعتبر عالي عند البخاري، والجمهور على خلاف هذا، أقل من هذا الشرط، أنهم يشترطون إمكانية اللقاء، وبمعنى آخر يقولون أو يشترطون المعاصرة. يعني لو فرض أن راوي في الشام مثلا وراوي في مصر وهما في عصر واحد رغم تباعد المسافة، إلا أنه روى الذي في مصر عن الذي في الشام، قالوا نعم يصح لأنه يمكن اللقاء، والسماع. الإمام مسلم يرى الرأي الثاني، يرى رأي الجمهور، لكن يشترط أن يكون ليس معروفا هذا الراوي بالتدليس، فيجيز الرواية بالعنعنة، يعني يقول عن فلان عن فلان، الراوي التلميذ يقول عن فلان بمعنى ولا يكون مدلسا، فإن كان مدلسا فيعتبر رواية منقطعة. اشتهر عند بعض الناس وبعض المتعلمين أن الأئمة يتساهلون في قضايا، في قضية رواية الحديث إذا كان الحديث في الترغيب والترهيب، وهذا طبعا ليس على إطلاقه، والإمام مسلم لا يرى التساهل بذلك مطلقا، ويعتبر أن رواية الأحاديث في الترغيب والترهيب كروايتها في أحاديث الحلال والحرام، ولا يختلف الأمر عنده. أيضا لذلك يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه أحاديث الأحكام، أيضا من معالم الصحيح الإمام مسلم أنه دقيق في الأسماء وفي الألفاظ، فيذكر التصحيفات والتحريفات ويبين ما يتعلق بذلك. أيضا من معالم منهجه ودقته رحمه الله بيان ما يقع في الحديث من إدراج. ما معنى الإدراج؟ الإدراج هو أن يأتي أحد الرواة بلفظ مدرج، بلفظ غير لفظ الحديث، سواء في الإسناد أو في المتن، في الإسناد مثلا أن يقول حدثنا نافع، أن يقول مثلا البخاري حدثنا فلان، حدثنا مالك، حدثنا نافع، حدثنا ابن عمر، يأتي راوي في إسناد آخر ويقول نافع هو مولى ابن عمر، الأصل ما فيه، فتكون مدرجة. مثلا الإمام مسلم يبين أن هذه مدرجة مثلا، أو في المتن مثل حديث أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. يبين الإمام مسلم مثلا أن قوله فمن أراد أن يطيل غرته هي مدرجة من كلام أبي هريرة أو ممن بعده، وليست في أصل المتن، وهذا طبعا لا شك أنه دقيق، أنه بيان لدقة الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. من معالم منهج الإمام مسلم رحمه الله أنه يعتني بطلب العلو، وعندنا في الأسانيد يقال أسانيد عالية وأسانيد نازلة. بعبارة مختصرة، الأسانيد العالية اللي الإسناد يكون عدد الرجال قليل، والإسناد النازل يكون عدد الرجال أكثر. فأحيانا يكون مثلا من الإمام مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 رجال أو 5 أو 6. فلو فرضنا أن رواية عندنا 4 رجال ورواية أخرى نفس الحديث 6 رجال، فيطلب العلو ولو كان الإسناد العالي أقل صحة من الإسناد النازل فيقدمه أحيانا، لكن لا يغفل الإسناد النازل، لكن لا يغفل الإسناد النازل. يعني هذه جملة من معالم صحيح الإمام مسلم في كتابه، وسيأتينا أيضا مزيد إن شاء الله لما نقرأ مقدمة الصحيح. باقي لنا أن نعلم أن الأئمة اعتنوا بهذا الصحيح كما اعتنوا بصحيح الإمام البخاري، وصحيح الإمام البخاري هو لا شك مقدم على صحيح الإمام مسلم، وإلا عند المغاربة فالمغاربة يقدمون صحيح الإمام مسلم، لكن في المراد بصحة الحديث لا شك يقدم الإمام البخاري رحمه الله. ومن هنا قال الناظم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي ذين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ففي حسن التأليف وجمع الروايات الإمام مسلم، لأنه يجمعها في مكان واحد كما سبق أن بينا في الدرس السابق. أما الإمام البخاري في دقة الشرط وقوة الحديث فيقدم الإمام مسلم البخاري، ولذلك هذان الكتابان صنوان شقيقان، هما أفضل الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وتلقتهما الأمة بالقبول. ومن هنا أيضا نكرر ما قلناه ونقوله كل ما جاءنا حديث عن صحيح الإمام البخاري أو الإمام مسلم بأن ما فيهما صحيح وتلقتهما الأمة بالقبول. ما يأتي واحد محدث أو واحد يقول والله أنا رأيي كذا ورأيي كذا، الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فما فيهما فهو صحيح. وكتاب الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله حفظهما الله سبحانه وتعالى إلى يومنا الحاضر، بل إلى يوم القيامة، لأنها تحمل أصول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ثبتت في الإسناد. وأيضا ولله الحمد والمنة لا زالت بركة الإسناد قائمة إلى اليوم، هناك سلاسل من الإسناد موجودة تصل بالصحيحين من اليوم إلى تأليف الإمام البخاري وتأليف الإمام مسلم. ومن هنا أيضا لا غرابة أن يعتني الأئمة على مدار التاريخ بهذا الكتاب الصحيح، سواء بشرحه أو ببيان ما فيه من لطائف أو بالبيان رجاله أو ما يتعلق بلطائفه من ونكته وبيان غريبه أو ما أضيف إليه من ما يسمى بالمستخرجات والمستدركات، أنه مشوا على أسانيده، فألف في ضوئه مجموعة من المؤلفات من المستخرجات التي المؤلفة، والمستخرج هو أن تأتي إلى إسناد الإمام مسلم وتستخرج عليه، يعني أن تروي حديثا بهذا الإسناد غير الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وإنما جاء بهذا الحديث بهذا الإسناد، أو أن تأتي بنفس الحديث لكن عن طريق يعني راو آخر فتستخرج على الحديث. كذلك المستدركات، الاستدراك مثل المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله محمد الحاكم الكتاب المشهور، هذا يأتي لأسانيد الإمام البخاري ومسلم ويقول أنا عرفت شرط الإمام البخاري وشرط مسلم، فهذا الحديث على شرط الإمام البخاري وعلى شرط مسلم فهو صحيح، وإن لم يسلم كل ما فيه وإنما أيضا جمع مجموعة كبيرة من المؤلفات من الأحاديث على وجعلها استدراكا على الصحيحين. كذلك المختصرات، اختصر صحيح مسلم عدة اختصارات، منها مختصر القرطبي ومنها مختصر المنذري، وكلها مختصرات باسم مختصر صحيح مسلم، واعتنى الأئمة بها. كذلك الكتب الشروح التي شرحت صحيح الإمام مسلم، ومن أشهرها والمتداول كثيرا شرح النووي على مسلم، وعرف بهذه التسمية، ومنها المعلم بفوائد الإمام مسلم للمازري، ومنها إكمال المعلم أيضا وإكمال الإكمال وإكمال الإكمال، الإكمال هذا للزواوي وهو مخطوط، وإكمال الإكمال أيضا للبقوري لمحمد إبراهيم البقوري. والصحيح الإمام مسلم الذي ذكرناه هو يعرف بشرح صحيح مسلم، وإلا هو اسمه المنهاج على شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. هذه جملة من المؤلفات لصحيح مسلم، ومن المؤلفات الحديثة في شرح الإمام مسلم فتح المنعم شرح صحيح مسلم للدكتور موسى شاهين لاشين من أساتذة الأزهر الشريف. هذه المقدمة عن شرح صحيح الإمام، عن الإمام صحيح من الإمام مسلم. وأما طريقتنا في الشرح فسنأخذ طريقة الحديث الموضوعي بإذن الله، ونفصلها إن شاء الله في بداية الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.